بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور. السادس: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وزمن معاوية رضي الله عنه، وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة، والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أحاديث عظيمة جدا صحت وثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيها تحذير للأمة من أمر غاية في الخطورة، وذلك صيانة منه صلى الله عليه وسلم للمعتقد، وحماية لحمى التوحيد. فكان سمع منه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس، كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه، سمع منه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم سمع منه عليه الصلاة والسلام وهو في لحظات عمره الأخيرة لما نزل به، أي نزل به ملك الموت، كان معه خميصة أي نوع من الكساء يغطي بها وجهه، فإذا اغتم كشفها، ثم قال وهو في تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. فإذا هذه مسألة غاية في الخطورة، لأن اللعن ليس بالهين، وهذا لعن صدر من النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته بلحظات، لعن صدر من قبيل وفاته بلحظات صلوات الله وسلامه عليه، يقول ذلك محذرا للأمة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. فكونه عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، نهى عن ذلك، سمع منه النهي قبل وفاته بخمس نهيا مؤكدا: ألا فإني أنهاكم عن ذلك، ثم في لحظات الموت الأخيرة يلعن اليهود والنصارى معللا لعنه إياهم باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وأظهر الصحابة الحكمة من هذا اللعن بأنه تحذير للأمة من أن يصنعوا صنيع هؤلاء. وإذا ضممت إلى هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي قال فيه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يدرك المرء أن الأمر خطر للغاية. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يفيدنا أن الشريعة الإسلامية لا يجتمع فيها أمران: مسجد وقبر. الشريعة الإسلامية لا يجتمع فيها أمران: مسجد وقبر. فالمساجد، مساجد هي خير البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، والمقابر مقابر، أماكن لدفن الموتى، لكن لا يجتمع مسجد وقبر. ولهذا ينظر في الأصل، إذا كان الأصل المسجد فإدخال القبر فيه محرم، وإذا كان الأصل القبر فبناء المسجد عليه محرم، لأنها لا يجتمع. فلا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أن يدفن ميت في مسجد. لننتبه لهذا، هذا الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يفيد أنه لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر. ولا أيضا أن يدفن ميت في مسجد، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. لا يدفن ميت في مسجد ولا أيضا يبنى مسجد على قبر. بعض من ابتلي ببعض الأهواء قد يستدل بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنأتي هنا إلى أسئلة لا بد أن نجيب عليها حتى نفهم الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده، لأن هذا المسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام، لما بناه هل بناه على قبر؟ الجواب لا. لما مات عليه الصلاة والسلام هل دفن في المسجد؟ ننتبه لهذه القضية. لما بني المسجد، لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده وهذا، هل بناه على قبر؟ الجواب لا، لم يبنى على قبر. السؤال الثاني، هل قبره عليه الصلاة والسلام هل دفن في المسجد؟ الجواب لا، دفن في حجرة عائشة، كانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد، حتى إنه في لحظات عمره الأخيرة فتح الستر من حجرته ونظر إلى أصحابه وهم يصلون فتبسم كأن وجهه ورقة مصحف، أو كأن وجهه البدر والقمر، فسر الصحابة رضي الله عنهم وسر النبي عليه الصلاة والسلام برؤية أصحابه في مسجده يصلون. ولماذا دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة؟ روى لهم صديق الأمة، لأنهم اختلفوا أين يدفن، فروى لهم صديق الأمة حديثا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فدفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي مات فيه، وهو هل مات في المسجد أو في حجرة عائشة؟ في حجرة عائشة، حجرة عائشة خارج المسجد. فإذا لا بد عندما يأتي شخص يستدل بهذه المسألة أن يوجه له هذان السؤالان: هل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بني على القبر عندما بني؟ الجواب لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في داخل المسجد؟ الجواب لا. إذن كيف يحتج بهذا؟ والحق أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولما حصل التوسعة للمسجد في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسع المسجد من جهات إلا الجهة الشرقية التي فيها القبر، ومثله أيضا في زمن عثمان رضي الله عنه، حصل التوسعة لم تشمل الجهة الشرقية التي فيها القبر. في زمن بني أمية حصلت توسعة ثالثة للمسجد فشملت الجهة الشرقية. لما وسع المسجد من الجهة الشرقية، ما الذي دخل في المسجد الآن؟ ما الذي دخل في المسجد؟ انتبه، لابد أن ننتبه. الذي دخل في المسجد حجرة عائشة، الذي دخل في المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، دخلت في المسجد وبقيت حجرة، لكنهم أيضا في نفس الوقت أحاطوا حجرة عائشة بجدران من الجهات كلها، حتى تبقى هذه الحجرة جهة منفصلة، تبقى جهة منفصلة. ولما كان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، أيضا بني جداران ممتدان من الجهة الشرقية، يبتدئان من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، ويلتقيان في الجهة الشمالية على شكل زاوية. كل ذلك احتياطات، وهو من استجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعوته، أحيطت الحجرات بهذه الجدر، ولهذا حتى ليس لها باب يصل إليه المرء. فهذا كله من استجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم، عندما يموت ميت ثم يؤتى به ويدفن داخل المسجد، هل هذا الصنيع له أصل؟ عندما يموت ميت ويدفن داخل المسجد، هل له أصل في شرع الله؟ أم هو مخالف للعن الذي جاء في والوعيد الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو الصورة الأخرى أن يؤتى إلى قبر لشخص معظم فيبنى عليه مسجد. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى على قبر، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دفن في حجرة عائشة. فمن دفن ميتا في مسجد محتجا بهذا الذي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حجته غير صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، ولأن المسجد ابتداء لم يبنى على قبر، فما ثمة حجة. فكيف يترك نص محكم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاله في لحظاته الأخيرة، ويترك النص المحكم ويؤخذ بشيء مشتبه؟ ثم يجب أن يدرك هنا أن هذا الأمر إنما نهت عنه الشريعة لأنه من أعظم ذرائع وأبواب ومنافذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذريعة خطيرة تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تحذير واضح من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء بني المسجد على القبر أو دفن القبر في المسجد، لا تصح الصلاة فيه، لهذا اللعن ولهذا الوعيد ولهذا التهديد الذي جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا احتج محتج بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب بما تقدم: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وثانيا أن المسجد أصلا لم يبنى على القبر، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في لحظاته الأخيرة بعلة اتخاذهم قبور الأنبياء مساجد، ورابعا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وبقيت الحجرة وإن كانت في صورتها الظاهرة داخل المسجد إلا أنها محاطة بجدر، فهي جهة منفكة. وباتفاق أهل العلم المسجد النبوي باقية فضيلته وثابتة، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى، ومن يحتج بهذا الأمر حجته لا أصل لها وغير مستقيمة، لأنه احتج بما لا يستقيم الاحتجاج به. نعم.
قال حفظه الله: وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين.
نعم، هذا المسجد مسجد قباء مسجد عظيم الشأن، مسجد عظيم الشأن، ويستحب لمن وصل إلى المدينة أن يكون له حظ ونصيب من الصلاة في مسجد قباء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومعنى كل سبت قيل أي يوم السبت تعيينا، وقيل كل سبت أي كل أسبوع مجيئا متكررا بتكرر الأسابيع. فهذا من فعله. وأما قوله في الحث والترغيب في إتيان هذا المسجد فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل رضي الله عن سهل بن حنيف: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. وهذه فضيلة عظيمة جدا بهذا القيد الذي جاء في الحديث، أن يتطهر المرء في بيته وأن يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فيه، أو مراده الصلاة في هذا المسجد مسجد قباء. فمن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة، كان له أجر عمرة. وهذا ثواب عظيم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وقوله صلى صلاة هذا يتناول الفرض والنفل. أنت طهرت في بيتك وذهبت إلى مسجد قباء وصليت المغرب أو صليت العشاء مع الجماعة، تطهرت في بيتك وذهبت إلى قباء وصليت الفجر مع الجماعة، تطهرت في بيتك وذهبت إلى قباء صليت الظهر مع الجماعة، كان كأجر عمرة. كذلك إن تطهرت في بيتك وذهبت في الضحى وصليت صلاة الضحى في مسجد قباء فهو لك كأجر عمرة. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الفضيلة والغنيمة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإدراكا لهذا الثواب العظيم الوارد في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وهذا تنبيه مهم، لم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين، لم يأتي هناك حديث ترغب أو تحث على قصد مساجد في المدينة إلا هذين المسجدين المسجد النبوي ومسجد قباء. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حث على يعني مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. نعم.
قال حفظه الله: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة،
قرابة 3 شهور، قرابة 3 شهور يقضونها في البحر لا يرون إلا السماء والماء، 3 أشهر كلها في البحر. نعم.
قال: وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة.
نعم، يعني هنا آداب تتعلق بهذا البلد المكرم الذي تقدمت معنا جملة من فضائله وخصائصه وميزاته، فمن أكرمه الله عز وجل بسكن المدينة أو أيضا زيارتها عليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يدرك فضيلة هذا البلد ومكانته العظيمة ومنزلته العلية، ويدرك هذه النعمة فيحمد الله ويشكره على ما يسر وتفضل. فإذا كان قد أكرمه الله بالوصول للمدينة وسينتقل منها أيضا إلى مكة، فتقر عينه بحج بيت الله الحرام وشهود المناسك العظام، عليه أن يستشعر أن هذه نعمة عظيمة يسرها الله له. كم من إنسان في أرجاء المعمورة في شوق عظيم أن يصل إلى هذه البقاع وأن يؤدي هذه المناسك. اليوم كان أحد الأشخاص ممن جاءوا للحج والعمرة يبدي سروره، يقول: الكعبة ما كنت أراها إلا في الصورة، وهو الآن في غاية الفرح يقول: سأراها حقيقة. يقول: ما كنت أراها إلا في الصورة، في حياتي كلها ما أرى الكعبة إلا في الصورة، قبلة المسلمين كل يوم تستقبل 5 مرات فرضا، يقول: ما كنت أراها إلا في الصورة والآن سأراها حقيقة. فهذه نعمة، نعمة أن يتيسر للعبد أن يأتي لهذه البقاع الطاهرة الطيبة المباركة فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويستشعر هذه المنة العظيمة. نعم.
قال حفظه الله: وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها: أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أو أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
حركها من حبها أي حب المدينة. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة أو يسر الله له زيارتها أو حتى أيضا لم يتيسر له، ينبغي أن يقوم في قلب كل مسلم محبة للمدينة، محبة للمدينة للفضائل العظيمة التي خصت بها وقد تقدم معنا جملة منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ونحن مأمورون بالتأسي به في أعماله وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يحب المدينة فإن من القرب التي نتقرب إلى الله بها حب المدينة تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي على كل مسلم أن يكون في قلبه محبة لهذا البلد الطيب المبارك. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم، ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم.
نعم، هذا من الآداب التي يحرص عليها من كان ساكنا أو زائرا للمدينة، أن يحرص على أن يكون مستقيما على طاعة الله بعيدا عن المعاصي والذنوب، مجانبا لها، مدركا حرمة البلد ومكانته العظيمة وفضائله. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن أكرمه الله بسكن المدينة أو زيارتها عليه أن يحرص على الاستقامة، لزوم الاستقامة، لزوم طاعة الله، تجنب المعاصي والذنوب، تجنب الآثام. إذا كانت الذنوب قبيحة في كل مكان فإن في المدينة ماذا؟ نعم، أقبح. إذا كانت الذنوب قبيحة في كل مكان فإن في الذنوب أقبح لشرف المكان وفضيلته. مثل ما أيضا نقول إذا كان الذنب في كل مكان قبيح فإنه في المسجد أقبح، لأن شرف المكان له شأن. فالمدينة بلد مشرف، بلد فاضل، وبلد له شأنه، له فضائله، له خصائصه. فينبغي على من أكرمه الله بسكن المدينة أو زيارتها لفترة مؤقتة أن يدرك شرف المكان وفضله، فيحرص على الحسنات، فإن الحسنات في المدينة لها شأن عظيم، ويحرص أيضا على البعد عن المعاصي والذنوب والبدع فإن أيضا خطرها كبير. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم.
نعم، يعني يحرص من أكرمه الله بسكن المدينة أو أيضا زيارتها زيارة مؤقتة أن يحرص على التجارة الرابحة، تجارة الآخرة، وأن يغنم فضيلة هذا المسجد، وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. يعني الآن لو حسبنا هذه التجارة في اليوم الواحد مثلا، من صلى خمس صلوات في الخمس الصلوات المكتوبة صلاها في المسجد النبوي، الصلاة بألف، هذه كم؟ 5000 أو أفضل من 5000، لأنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف، فما يقال إن 5000، بل خير من 5000، ليست 5000، خير من 5000، هذه خمس صلوات في اليوم. إذا صلى الإنسان في أي مسجد من مساجد الدنيا خمس صلوات، الصلاة ب25 في اليوم 100، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي، جعل لهذا المسجد فضيلة، فضيلة عظيمة. حتى مساجد المدينة، حتى مساجد المدينة الأخرى الصلاة ب25 أو 27 كما جاء في بعض الأحاديث، لكن صلاة في هذا المسجد المبارك خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. نعم.
قال حفظه الله: رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما.
نعم، يعني كثير من الزوار عندما يأتون المدينة يتخيل أنه إذا وصل المدينة سيرى أبناء الصحابة في سيرهم في أخلاقهم في آدابهم، وهذا يحمل ساكن المدينة مسؤولية عظيمة، لأنه أصبح شاء أم أبى في موطن القدوة، صار في موطن القدوة في موطن الاقتداء، فيجب عليه أن يتقي الله وأن يكون قدوة حسنة في الخير في الأدب في الخلق في التعامل إلى غير ذلك، لأنه في موطن هو فيه قدوة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان في المدينة على غير خلق حسن ربما انعكس أيضا هذا على من يراه من الزائرين والمعتمرين. فالحاصل أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على أن يكون قدوة حسنة في عبادته في آدابه في تعامله إلى غير ذلك. نعم.
قال حفظه الله: خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها ساكن المدينة، أن يتذكر شرف هذا البلد وفضله، وأن مهبط الوحي وأنه مدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحركوا على أرضها وتنقلوا في جهاتها، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، فيذكر أنه في شرف عظيم في فضل عظيم في مكان كان يتحرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرك فيه الصحابة، يتحركون على أرضها وثراها بالخير والبركة والطاعة والعبادة، فيحرص على أن يكون تحركه على أرضها كتحركهم متأسيا بهم، وأن يحذر من أن يكون تحركه على أرضها مخالفا لتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لأن هذا يعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا. سائل يقول: هل لي أن أحتج بصنيع بني أمية في بناء مسجد قرب قبر أحيطه بجدران؟
ليس لأحد أن يحتج إلا بما هو حجة، والحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل كان في أواخر زمن الصحابة، وقد أنكره غير واحد، فمن أراد أن يحتج فليحتج بالهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم زيارة أماكن ومساجد ثبت فضلها كمسجد غمامة؟
المساجد التي يشرع وثبت فيها فضائل خاصة وما يدل على مشروعية زيارتها في المدينة مسجدان فقط، المسجد النبوي ومسجد قباء. والمسجد النبوي جاء في فضل الصلاة فيه، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة. ومسجد قباء ورد في الترغيب في اتيانه من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وما عدا ذلك المساجد التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في شأنها تخصيصها بفضائل، ولهذا فإن الذي يشرع أن يقصد لفضيلة خاصة وثواب خاص هما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء فإن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: من كان زائر للمدينة ليس له بيت، هل له فضل الصلاة في مسجد قباء؟
نعم، إذا تطهر من المكان الذي هو فيه، يعني سواء كان في 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 فندق أو في شقة مستأجرة أو نحو ذلك، فتطهر فيها وأتى مسجد قباء كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. إن لم يكن له بيت وتطهر من المكان الذي هو فيه، من المكان الذي هو فيه، كان يكون ذهب إلى دورات المسجد النبوي وتطهر فيها وتحرك منها إلى مسجد قباء، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل هذه الفضيلة. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: هل للموت بالمدينة فضل؟
قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. هذا ورد فيه حديث ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء عن سلمان الفارسي، وهذا كلام مهم في هذا الباب، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس المرء عمله، إنما الذي يقدس المرء عمله. ولهذا العبرة بالعمل واستقامة المرء وطاعته لله سبحانه وتعالى. ولهذا سكن المدينة إنما تكون نافعة للمرء إذا صلح عمله فيها واستقام فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد مدفون بداخله قبر؟
مر معنا الكلام على ذلك، هذا فيه لعن. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذا الحديث يفيد عدم صحة هذه الصلاة وأنها صلاة غير صحيحة وغير جائزة، لأن من فعل ذلك عرض نفسه للعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: شيخنا نشهد الله على حبك، الذي يأخذ بالرخصة في الخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل، هل له أن يرمي في أي وقت وصل إلى الجمرات؟
نعم، إذا أخذ بالرخصة لكونه هو في نفسه ضعيفا أو معه ضعفة من النساء أو كبار السن ومشى بعد منتصف الليل، فله أن يرمي إذا وصل إلى منى ووصل إلى الجمرات، ولو كان الرمي قبل الفجر. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: من دخل مسجد قباء في وقت النهي، هل له أن يصلي وله الأجر؟
ليس له أن يقصد مسجد قباء أو إتيان مسجد قباء في وقت نهي، فلا يذهب مثلا الآن ليصلي فيه قبل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإنما يتخير في إتيان مسجد قباء وقتا لا يكون وقتا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. نعم.
أحسن الله إليك، يقول هل يجوز للحاج بعد عودته إلى أهله أن يذبح ويشكر ويكرم؟
هذه إن ثبت فيها شيء، إن ثبت فيها شيء يعني من فعل السلف والصحابة رضي الله عنهم، إن ثبت فيها شيء فله أن يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليك، يقول ما حكم الصلاة في مسجد أمامه قبر لكن ليس في الداخل؟
إذا كان القبر يشمله بنيان المسجد، كأن يكون للمسجد سور خارجي يحيط بالمسجد وهو في داخل هذا السور سواء كان في القبلة أو في غير القبلة، فإنه لا يجوز. أما إذا كان في الجهة الأمامية للمسجد ومنفصل عنه بينه وبينه بنيان أو شوارع أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا.